لا إله إلا الله حيلة ثالثة بهارون الرشيد وهو من يعني الخلفاء بني العباس، له قيل أيضا بالإمام مالك. إخوة الكرام، بعد المهدي بعده مباشرة جاء ابنه الهادي، والهادي بقي سنة فقط في الخلافة، ما طالت حياته، يعني من سنة 69 التي توفي فيها المهدي بعد المئة إلى سنة 70 انتهت خلافته. والذي قتله أمه سمته واستراحت أمه الخيزرة، وهذا حال الملك نسأل الله العافية. أمه هي التي قتلته لابنها الهادي، وهو موسى ابن المهدي الملقب بالهادي، أيضا كان عنده شهامة وكأبيه في استقبال الزنادقة. لا إله إلا الله. لكن يعني قيل إنه أحيانا تطاول على أمه في الكلام، وقال لها يعني إذا رأيت أحدا من أمراء الدولة ووزرائها وقف عند بابك، لأنه لها شأن، وأحيانا يستشيرنا في بعضهم ويأخذون رأيها، إذا وقف بذلك يعني يكلمك في قضية لأضربن رقبتك. تقول هذا الأمة أمانك مصحف تقرئين فيه، أمانك سبحة تسبحين بها، أمانك مخزن تشتغلين به، يعني الآن ستتدخل في أمر الدولة أيضا. هذا سبب. وسبب ثاني قيل أراد أن يجعل أيضا الخلافة على طريقة الميراث التي جرت في عهد بني أمية وعهد بن عباس، أراد أن يجعلها في أولاده بدل أخيه هارون الرشيد. فلما علم الخيزراء بذلك وضعت له السم، فما بقي في الخلافة إلا سنة واحدة ومات الهادي. فآلت الخلافة إلى هارون الرشيد عليه وعلى المسلمين أجمعين رحمة رب العالمين. ولذلك ما كان بين الهادي بين سيدنا الإمام مالك صلة، فقلت سنة واحدة ذهب بها إلى الدار الآخرة. بعد ذلك هارون الرشيد طالت خلافته، يعني من سنة 70 وليس كذلك ومئة إلى سنة 93 ومئة، حكم 23 سنة متتابعة هارون الرشيد، وهو الذي يقال له أبو الخلفاء هارون الرشيد، وهو ابن المهدي أيضا وأخو الخليفة الهادي هارون الرشيد. انظروا ترجمته الطيبة في السير في الجزء التاسع صفحة 86 و200، كان يصلي كل يوم لله بألف ركعة ويتصدق بألف جبهة. هارون الرشيد كان يحج سنة ويغزو أخرى، ويحب العلماء ويعظم حرمات الدين، وهو الذي كان يقول فيه سيد المسلمين في زمانه أبو علي الفضيل بن عياض: لوددت أن الله أخذ من عمري فوضع في عمر هارون الرشيد. أبو علي الفضيل بن عياض يقول هذا. وبعد هارون حقيقة فتح على الأمة كل بلاء مشكور. بعد هارون فتح الباب وحصل ما حصل من الزيغ والتباب عندما جاء المأمون، وحصل للأمة محنة عظيمة بالزيغ والبدع والضلال الذي يتبناه الأمراء. بينما يعني في عهد هارون فمن قبله يوجد زيغ من الرعية ويستأصل من قبل الأمراء، بعد ذلك صار الزيغ في الأمراء، هذه بلية البلايا ورزية الرزايا. والله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. تقدم معنا قصاب الزنادقة المهدي ولده الهادي كذلك، وهكذا أبو جعفر يغرون على دين الله. جئنا بعد ذلك إلى بلية أن هؤلاء تلبسوا بالظل والجو وامتحنوا البدعة أيضا، وبدأوا يمتحنون علماء الإسلام ويذيقونهم ألوان العذاب من أجل أن يقعوا في الزيغ والضلال والتبع. لذلك بعد هارون حقيقة فتح للأمة بلاء بلاء مشؤوم، والمأمون كما يقول الذهبي إنه بأس وبلاء على الإسلام، بأس وبلاء على الإسلام، وهو الذي أحدث محنة خلق القرآن. كم ذبح في تلك المحنة من العلماء الكرام. هارون الرشيد عليه وعلى المسلمين رحمة رب العالمين أيضا زار الإمام مالك عندما زار المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه الأثر في الحلية في جزء السادس في ترجمة سيدنا الإمام مالك صفحة 432 في الحلية، وهو في السير في الجزء الثامن صفحة 98. زيارة هارون الرشيد للإمام مالك ثابتة، وعرضه عليه أن يحمل الناس أيضا على موطئه ثابتة، لكن ضم إليها أمور أخرى الإمام الذهبي توقف فيها فقال لعل الزائر هو المهدي ووهم الراوي. أنا أقول هارون زار والمهدي زار وأبو جعفر زار، لكن بعض الروايات هنا التي فيها زيادة لعلها هذه تدل على أن الذي زار في هذه الحادثة هو المهدي وليس هارون. هذا موضوع آخر لأمر من جهة التاريخ نبه عليه الإمام الذهبي. يقول الإمام عبد الله بن عبد الحكم، وهو والد محمد الذي تقدم معنا أمره محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، سمعت مالكا يقول شاورني هارون الرشيد في ثلاثة أمور: في أن يعلق الموطأ في الكعبة ويحمل الناس على ما فيه، وفي أن ينقض منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجعله من ذهب وفضة وجوهر، وفي أن يقدم نافعا إماما في مسجد النبي على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. الأمر الثالث من أجله قال الذهبي لا يمكن أن تقع هذه القصة مع هارون لعله هو المهدي، سيأتينا لنا. فقلت القائل سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه: أما تعليق الموطأ فإن الصحابة اختلفوا في الفروع وتفرقوا وكل عند نفسه مصيبة، وكما قلت لا يجوز لفقيه أن يحمل غيره على فقه وأن يلزمه بذلك ولا لولي الأمر. وأما نقض المنبر فلا أرى أن يحرم الناس أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعهم يتبركون به وينتفعون به. وأما تقدمتك نافعة فإنه إمام في القراءة، لا يؤمن أن تبدر منه بادرة في المحراب، يعني أن يخطئ أن يذهل فتحفظ عليه، فهو إمام القراءة وله شأن. هذه الهيبة تخف إذا أحيانا ذهل نسي طرأ عليه ما يقرأ على البشر، لتبقى الهيبة العظيمة لهذا الإمام، يعني لا يتقدم إماما للمسلمين في مسجد نبينا الأمين على نبينا عليه وصحبه صلوات الله وسلامه، لا باع الإمام غيره. لا يؤمن أن تبدر منه بادرة في المحراب فتحفظ عليه. فقال وفقك الله يا أبا عبد الله. قال الإمام الذهبي هذا إسناد حسن، لكن لعل الراوي وهم في قوله هارون، لأن نافعا قبل خلافة هارون مات. حقيقة هذا هو الفقه وهذا هو الذكاء. نافع رضي الله عنه وأرضاه إمام القراءة في المدينة توفي قبل خلافة هارون بسنة، سنة 69 و100، والخلافة جاءت هارون سنة 70 كما قلت. فما يعقل هذا، يعني كيف سيعرض هارون على الإمام مالك أن يجعله نافعا إمام مسجد النبي على نبينا عليه وصحبه صلوات الله وسلامه وهو مات قبل خلافته. إسناد حسن، لكن لعل القصة مع المهدي لا مع هارون، لكن نجيء هارون إلى الإمام مالك رضي الله عنه ثابت في أخبار كثيرة. لذلك يقول لعل الراوي وهم في قوله هارون لأن نافعا مات قبل خلافة هارون، لأن نافعا قبل خلافة هارون مات سنة 69 و100 قبل سيدنا الإمام مالك بعشر سنين، ومن تلاميذ نافع الإمام مالك، من تلاميذه في القراءة. ولذلك قال الذهبي ممن قرأ على هذا الإمام مالك الإمام، قرأ على نافع الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. وكان يقول قراءة نافع عندنا سنة، ولا يراد بالسنة ما يقابل الفرض هنا، يعني سنة الطريقة الثابتة عند المسلمين التي لا نزاع فيها في الدين، طريق قراءة نافع عندنا سنة. تقدم معنا من ترى مناقب هذا الإمام المبارك أنه كان إذا قرأ في مجلس شم من فيه ريحه الطيب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ القرآن في فمه في النوم، وأما الكريم السر في الطيب نافع، فذاك الذي اختار المدينة منزلة كما يقول الإمام الشاطبي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. إخوة الكرام، مجيء كما قلت هارون إلى سيدنا الإمام مالك ثابت، لكن هنا يمكن أن يكون حصل وهم في الحلية. يوجد وهم آخر في الجزء السادس صفحة 31-30، أتلك يعني لا يمكن أن تقبل بحال. يقول: سأل المأمون الإمام مالك: هل لك من دار؟ كيف المأمون ولد سنة 70 ولما مات الإمام مالك رضي الله عنه كان عمر المأمون 9 سنين، فكيف سيسأله وهو خليفة؟ ثم يقول: سأله الشخوص معه إلى بغداد. المأمون هذا في الحلية في الجزء السادس صفحة 31-300، وقال له: عزمت أن أكتب كلامك كما يكتب المصحف وأن أنشره في المسلمين كما نشر سيدنا عثمان المصحف بين المسلمين. فقال: لا تفعل يا أمير المؤمنين. هذا لا يمكن أن يكون إخوة الكرام مع المأمون أبدا، لا يمكن أن يكون مع المأمون أبدا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. المأمون توفي سنة 18 و200. الإمام الذهبي يقول في ترجمته في الجزء العاشر صفحة 270-200: ما رجع عنها، يعني البدعة التي اخترعها وهي محنة خلق القرآن، ما رجع عنها. يقول: وفي تلك السنة التي اخترع هذه البدعة ونصبها للأمة أخذه الله سنة 18 و200. وقال في الجزء العاشر أيضا صفحة 34-200: ليس في ترجمتي في ترجمة أحد أمتنا الكرام اختبار أبي مسر، وهو عبد الأعلى بن مسر شيخ أهل الشام، حديث في الكتب الستة، في سنة 18 و200، في السنة التي توفي فيها المأمون، امتحنه المأمون في خلق القرآن، ففي ترجمته يقول الذهبي: كان المأمون بأسا وبلاء على الإسلام، كان المأمون بأسا وبلاء على الإسلام. ولما جاء بأبي مسر ثقة فاضلا إمام مبارك وأراد امتحانه، قال: القرآن كلام الله غير مخلوق. فالمأمون بنفسه يمتحن، قال: علي بالسيف والنطع وبصر. وحمل المأمون السيف بيده فقال: أمهلون أبو مسر. فأمهلوا ثم أعادوا، قال: غير مخلوق. قال: علي بالسيف النطع. قال: أمهلوني. قال: قل. قال: إنه مخلوق. ثم لما خرج قال: غير مخلوق. يفعل معهم هذا مرارا. فلما يرى السيف رضي الله عنه أرضاه يعني يعتريه ما يعتري البشر، فيقول ما رخص له في قوله عند الإكراه، فإذا خرج يقول: ليس بمخلوق. يعيدونه للامتحان. في نهاية الأمر حبسوا، فبقي 100 يوما فمات في السجن رحمة الله ورضوانه عليه. أبو مسر عبد الأعلى ابن مسر إمام أهل الشام، أتي به من بلاد الشام مقيدا إلى بغداد ممتحن في خلق القرآن. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هارون كما قلت زار الإمام مالك رضي الله عنه وعرض عليه معه ونصحه الإمام مالك، وأيضا ما رضي أن يؤخذ بكلامه في جميع أمصار المسلمين. كما قلت سيأتينا كلام الإمام ابن تيمية بعون الله وتوفيقه في مجموع الفتاوى في الجزء 30 صفحة 79، يقول: ليس للحاكم أن ينقض حكم غيره، ولا أيضا للعالم والمفتي أن يلزم الناس باتباعه في مثل هذه الأمور التي هي تدخل في أمور الاجتهاد وتحتملها الأدلة. يقول: ولهذا لما استشار هارون الرشيد الإمام مالك أن يحمل الناس على الموطأ نهى. قصة ثابتة كما قلت يرحمك الله، لكن لعله هنا في قصة نافع رضي الله عنه جرت مع المهدي، والعلم عند الله جل وعلا. إخوتي الكرام، يعني هذا أختم الكلام على ترجمته بالنحلة التي حصلت له مع جهله وصدعه بالحق رضي الله عنه. النحلة التي حصلت له يعني ليس على أيدي الخلفاء مباشرة كما حصل لسيدنا أبي حنيفة، إنما على أيدي أمير من أمراء الخلفاء وهو جعفر ابن سليمان ابن عم أبي جعفر المنصور انظروا مشنته لسيدنا الإمام مالك في السير في الجزء الثامن صفحة 80. امتحنه في هذا الأمر وضربه وسخم وجهه، وحمل الإمام مالك على دابة بصورة مقلوبة وطيف به في شوارع المدينة رضي الله عنه وأرضاه، وهو مع ذلك ينادي: أنا مالك بن أنس، من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فليعرفني. طلاق المكره غير واقع. فقيل لجعفر بن سليمان: الإمام مالك يقول هذا في شوارع المدينة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ويحكم فضحتمونا، أعيدوه ولا داعي أن يطاف به في الشوارع. لكن ضرب ضربا فظيعا بليغا حتى انخلع يمينه من كتفه رضي الله عنه. المحنة الإخوة الكرام أمورها كما قلت في السير بوب عليها بهذا الباب المحنة، هذا العنوان المحنة، لا إله إلا الله. خلاصتها أن أبا جعفر وهو هنا الخليفة أبو جعفر المنصور نهى مالكا عن الحديث ليس على مستكره طلاق، ليس على مكره طلاق. هذا لا أثر إخوة الكرام ثبت موقوفا ولم يروى مرفوعا إلى نبينا على نبينا وأن صحبه صلوات الله السلام. ثبت عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه في مصنف الإمام بن أبي شيبة في الجزء الخامس صفحة 48، وبوب عليه الإمام بن أبي شيبة في المصنف: من لم يرى طلاق المكره شيئا، من لم يرى طلاق المكره شيئا. والأثر علقه الإمام البخاري في صحيحه، فقال: وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز، طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. والأثر كما قلت موصول في مصنف الإمام ابن أبي شيبة. لا إله إلا الله. وهذا الذي نقل عنه سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن طلاق المكره المستكره ليس بشيء لا يقع يسر عن عدد من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، كما في مصنف الإمام بن أبي شيبة في المكان الذي حدثته، روي عن سيدنا عمر وعن سيدنا علي عن سيدنا عبد الله بن عمر سيدنا عبد الله بن الزبير وعن السادة الكرام عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وعن عطاء والضحاك رضوان الله عليهم أجمعين. انظروا هذه الآثار مع الكلام عليه في نقل الراية أيضا في الجزء الثالث صفحة 220-224، وفي الدراية في الجزء الثاني صفحة 70. لا إله إلا الله. إذا نهاه أن يحدث لأن طلاق المكره لا يقع، ليس على مستكره طلاق. وبهذا قال الأئمة ثلاثة: الإمام مالك وتلميذ الشافعي وتلميذ الإمام أحمد، وخالفهم سيدنا أبو حنيفة فقال: طلاق المكره واقع، طلاق المكره واقع. وروا في ذلك آثارا، انظروها في نصب الراية في المكان الذي ذكرته وفي الدراية. لا إله إلا الله. نقلوا إخوة الكرام آثارا في ذلك أنها تقع في مصنف الإمام بن أبي شيبة عن ابن عمر، وعليه هناك يقول لا يقع، وابن عنه رواية أنها تقع، أن طلاق المكره واقع. وعن الإمام الشعبي والنخعي وعن أبي قلابة والزهري وقتادة قال بوقوع طلاق المكره. وأثر ابن عمر الشعبي والنخعي في مصنف الإمام بن أبي شيبة أيضا، وبوب عليه باب من يرى طلاق المكره جائزا بعد ترجمة الأولى مباشرة أيضا في الجزء الخامس صفحة 50: باب من كان يرى طلاق المكره جائزا. وروى أيضا الإمام بن أبي شيبة عن الإمام سعيد بن المسيب وشريح وقوع طلاق المكره. وبهذا كما قلت قال السادة في الخلفية، وروي الحديث لكن فيه ضعف لا قيلولة في الطلاق، في قصة المرأة التي ألجأت زوجها إلى طلاقها فحملت سكينا وقالت إما أن أذبحك وإما أن تطلق، فطلقها. فرجع الأمر إلى نبينا على نبينا آله وصحبه صلوات الله وسلامه، فقال لا قيلولة في الطلاق، انتهى، لا تقال. والطلاق وقع سواء كنت مكرها أو لا. وهذا أخذ الحنفية مع آثار السلف المتقدمة. قال الحنفية في كتبه كما في الاختيار في الجزء الثالث صفحة 24 و100، تقع به الفرقة، يعني طلاق المكره، فتقع به الفرقة، فيستوي فيه الإكراه والطور كالرضاع. يقول الطلاق تقع به الفرقة فيستوي فيه الإكراه والطور كحال الرضاع، يعني من أرضع سواء برضا أبويه أو بغير رضا أبويه، له هو اختيار أو لا اختيار له ولا اختيار له. رضع من امرأة من غير اختيارها وهي نائمة، ثبت له حكم الرضاع. يقول الطلاق تقع به فرقة فيثبت الحكم إذا وجد، سواء كان بطوع أو بإكراه. قال الحنفية عندنا كل ما صح فيه شرط الخيار فالإكراه فيه يؤثر، كالبيع والإجارة، هذا لك فيه خيار، قال إذا أكرهت على البيع لا ينعقد. كل ما صح فيه الخيار فالإكراه فيه يؤثر، وما لا يصح فيه الشرط لا يؤثر فيه الخيار، كالنكاح لو أكره، والطلاق والعتاق لو أكره في النكاح فقال أنكحت مكرها، في الطلاق طلقت مكرها، في العتاق أعتقت مكرها. عند الحنفية يقولون لا يؤثر الشرط، ليس له أن يشترط وليس له الخيار، وعليه إن وقع مكرها أو طائعا يقع طلاقه. على كل حال ليس على مستكره، ليس على مكره طلاق. أبو جعفر نهى سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه يحدث بهذا الحديث، وكان يأخذ الأيمان على الناس بالقوة لأن نساءهم طوالق وما يملكونه من العبيد أحرار وأموالهم صدقة إذا نكثوا البيعة. فالإمام مالك قال إذا هناك إكراه لا تطلق الزوجة، طلاق المكره غير واقع. فالإمام أبو الخليفة أبو جعفر قال لسيدنا الإمام مالك لا تحدث بهذا الحديث، فحدث حديث ثابت عنده سيحدث به. فأمير المدينة جعفر ابن سليمان ابن عم أبي جعفر المنصور توفي سنة 74 و100 قيل 75 و100 وخلف 80 ولدا من كله جعفر ابن سليمان، منهم 43 ذكر، وإذا المعنى 37 أنثى. جعفر ابن سليمان وهو ابن عم الخليفة المنصور. فلما ولي جعفر ابن سليمان الذين سعوا به إليه وكثروا عليه عنده وقالوا لا يرى إيمان بيعتكم هذه بشيء، وهو يأخذ بحديث رواه عن ثابت بن الأحنف في طلاق المكره أنه لا يجوز عنده، فغضب جعفر فدعا بمالك فاحتج عليه بما رفع إليه عنه، فأمر بتجريده وضربه بالسياط وجذبت يده حتى انخلعت من كتفه وارتكب منه أمر عظيم. قال الإمام الذهبي فوالله ما زال الإمام مالك بعد في رفعة وعلو. قلت القائل هو الذهبي هذا ثمرة المحنة المحمودة أنها ترفع العبد عند المؤمنين. وبكل حال فهي بما كسبت أيدينا، ويعفو الله عن كثير، ومن يرد الله به خيرا يصب منه، كما ثبت في المسند وصحيح البخاري من رواية سيدنا أبي هريرة عن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه، من يرد الله به خيرا يصب منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل قضاء المؤمن خير له. لا بد منها في دار المحن والامتحان، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ويبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه. ولذلك نقل عن سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه كما في ترتيب المدارج عند الكلام على محنته في الجزء الأول صفحة 30 و200، كان يقول لا خير في من لا يؤذى في هذا الأمر، لا خير في من لا يؤذى في هذا الأمر، يعني في هذا الدين لا خير في من لا يؤذى في هذا الأمر. فإذا لم يجهر بالحق ولم يؤذى فلا خير فيه، لأنه سيداهي وسيدخل مداخل السوء. لا خير في من لا يؤذى في هذا الأمر. فحقيقة كما قلت إخوتي الكرام، لا بد من وقوع الأذى على علماء الإسلام، وهذا الذي وقع من العصر الأول إلى هذا الزمان إلى ما بعده، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإذا حصل اليقين في القلب مع الصبر طلبا لرضوان الرب نال الإنسان الإمامة. والله يقول: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولذلك أثر عن العبد الصالح شيخ الإسلام الإمام ابن تيمية، ويكرر هذا القول تلميذه الإمام ابن قيم الجوزي عليهم جميعا رحمات رب البرية، يقول: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ولا يمكن للإنسان أن ينال الإمامة وأن يمكن وأن يحصل له لسان صدق لسماء طيب عطر إلا بعد أن يصبر، والصبر يتقدمه امتحان. فإذا صبر رفع الله ذكره في هذه الحياة مع ما له من الأجر العظيم بعد الممات. الله يقول في كتابه سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فحصلت له البراءة والوجاهة العظيمة عند الله جل وعلا. وهذه سنة دينية لا تتخلف في أن من أوذي فصبر رفع الله ذكره وقدره في هذه الحياة مع ما له من الأجر عند رب الأرض والسماوات. وكأن الدرر التي ضرب بها سيدنا الإمام مالك وبلغت 70 وقيل 100، كأن تلك الدرر دررا حلل بها رضي الله عنه وأرضاه وجمل بها في هذه الحياة، رفع الله قدره وذكره وشأنه عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. أخوتي الكرام، خلاصة المحنة كما تقدم معنا فيما يتعلق بأثر عدم وقوع طلاق المستكره، طلاق المكره، ليس على المستكره طلاق، ليس على المكره طلاق. وتقدم معنا أن الأثر روي من رواية سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كما روي من رواية الخليفتين الراشدين سيدنا عمر وسيدنا علي، ونقل الأثر عن غير ذلك من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين، كما في المصنف للإمام ابن أبي شيبة في الجزء الخامس صفحة 48، وانظروا أيضا مصنف شيخ الإسلام عبد الرزاق في الجزء السادس صفحة 46 في طلاق الكره، في طلاق الكره في المصنف لعبد الرزاق، وفي مصنف الإمام ابن أبي شيبة: من لم يرى طلاق المكره شيئا. كما قلت أورد تلك الآثار كما ذكرت ذلك في آخر الموعظة الماضية. وقلت بهذا قال الجمهور وهم الأئمة الثلاثة رضوان الله عليهم أجمعين، مالك وتلميذه وتلميذ تلميذه، مالك والشافعي وأحمد رضوان الله عليهم أجمعين، قال: طلاق المكره غير واقع. وانفرد الثابت الحنفية كما تقدم معنا رضوان الله عليهم أجمعين، فقالوا بوقوع طلاق المكره، لأن الطلاق لفظا جعل للفرقة، فيستوي عندهم فيه الطوع والكره كالرضاع تماما. وتقدم معنا قاعدتهم: ما يدخله الاختيار يؤثر فيه الإكراه، وما لا يدخله الاختيار ولا خيار للإنسان فيه إذا أطلقه فلا يؤثر فيه الإكراه كالطلاق والنكاح والعتاق وغير ذلك. فهذه الألفاظ يترتب أثرها إذا صدرت وجرت من الإنسان. لا إله إلا الله. إخوتي الكرام، هذا المبحث كما قلت إن شئتم أن تنظروه في كتب أئمتنا، فانظروا الأحاديث الواردة في ذلك في نص الراية في الجزء الثالث صفحة 220 و200 إلى 224، وفي الدراية في الجزء الثاني صفحة 70، وانظروا المصنفين أيضا، وانظروا كتاب الاستذكار لشيخ الإسلام الحافظ الإمام بن عبد البر، وكتب في هذه المسألة قرابة 6 صفحات في الجزء 18 من صفحة 48 و100 إلى 54، انظروها في غير ذلك من كتب أئمتنا، وقلت إنها موجودة في فتح الباري في الجزء التاسع صفحة 93. حول هذا الأثر امتحن هذا الإمام المعتبر رضي الله عنه وأرضاه. أبو جعفر نهاه أن يحدث بهذا الأثر، ليس على المستكره طلاق، ليس على المكره طلاق. والسبب في ذلك أنه كان يكره الناس عن البيع، وعندما يأخذ منهم البيع يستحلفهم بأيمان الطلاق والعتاق والصدقة، فما يملكونه الصدقة، وعبيدهم أرقاؤهم إماؤهم أحرار ونساؤهم طوالق إذا نقضوا العهد ونكثوا البيع. فوقع في محذورين: الأمر الأول أنه أخذ البيعة عن طريق القتل والإكراه، فالأصل أن يبايع الإنسان برضا ورغبة، وهم ينوبون عنهم المسلمون لم يقوموا بتطبيق وتنفيذ شرع الحي القيوم. أما أن يأتي إنسان ليأخذ منهم هذا الحق رغم أنوفهم، فما حصلت إذن فائدة البيعة والمبايعة؟ إكراه. الأمر الثاني، بما أنه أخذ هذا الأمر منهم قسرا، لا يحصل طلاق لو حصل خلاف هذا، لأنه لا طلاق على مكره والآثار في ذلك ثابتة. فأبو جعفر نهاه وقال لا تحدث بهذا، فكيف يكتم العلم الشرعي؟ حدث وما زال. فلما علم بذلك جعفر بن سليمان أمير المدينة المنور على منورها أفضل الصلاة وأزكى السلام، فتقدم معنا في سنة 74 أو 75 قبل سيدنا الإمام مالك ب4 أو 5 سنين. لما علم بذلك اشتاط غضبه، كيف يمنع من قبل الخليفة ثم يحدث؟ فاستدعاه تمثل به وعذبه، ضربه قيل 70 سوطا وقيل 100، ومد يديه ويضرب الضرب الشديد حتى انخلعت كتفه وقيل كتفاه رضي الله عنه وارضاه، وكان بعد ذلك لا يستطيع ان يرفع يده ولا ان يتناول شيئا بها رضي الله عنه وارضاه. وخلال الضرب يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل، اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. يسبح ربه ويثني عليه ثم يدعو له بالمغفرة، اللهم اغفر لهم فإنهم لا يعلمون. وتوسط بعد ذلك بعض الناس في الصلح بين جعفر بن سليمان الإمام مالك، وقال يعني أريد أن يبيحني مما حصل مني وأن يحللني مما حصل مني، فقال: كنت سامحته وعفوت عنه عندما وقع الضرب عليه، لكن مع ذلك إذا أردت أن تتوب إلى علام الغيوب بينك وبينه رحمة الله واسعة تب، وأما أنا أسقطت حقي. يقال أعتق جعفر بن سليمان بعد ذلك عن كل ضربة، عن كل ضربة أعتق غلاما، أعتق عبدا رقيقا، عن كل ضربة ضرب بها الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه. وتقدم معنا إخوة الكرام أنه ضرب ومع الضرب سخن وجهه رضي الله عنه وأرضاه، ثم أركب على حمار من جهة مقلوبة وطيف به في شوارع المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه، وكان ينادي: أنا مالك بن أنس رضي الله عنه، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فليعرفني. طلاق المكره غير واقع، ليس على المستكره طلاق. فلما علموا بذلك سارعوا في انزاله، يعني كتمان الامر لئلا ينتشر اكثر مما حصل. هذه المحنة حصلت للامام مالك رضي الله عنه وارضاه، فصبر. وكما قلت، كل جرة ضرب بها كأنها برة حلي بها رضي الله عنه وأرضاه. كما قلت، سأقرأ تعليق الذهبي على هذه المحنة وأختم الكلام بذلك على ترجمته الطيبة المباركة لنشرع في ترجمة الإمام الثالث سيدنا علي عبد الله الشافعي رضي الله عنه وأرضاه. قال الإمام الذهبي في السير في الجزء الثاني صفحة 80: قلت: هذا ثمرة المحنة المحمودة. لا إله إلا الله. يقول هناك: فوالله ما زال مالك بعد في رفعة وعلو. قلت: هذا ثمرة المحنة المحمودة، أنها ترفع العبد عند المؤمنين يعني في هذه الحياة كما ترجعه عند رب العالمين. وبكل حال فهي بما كتبت أيديها. لا شك أن المؤمن يوقن أن ما يحصل له في هذه الحياة بما كتبت يده. وبكل حال فهي بما كتبت أيدينا ويعفو الله عن الكثير. ومن يرد الله به خيرا يصب منه. هذا له حديث ثابت عن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه في مسند الإمام أحمد وصحيح البخاري من رواية سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه يصب منه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل قضاء مؤمن خير له. كل قضاء مؤمن خير له. في الحديث إخوتي الكرام ثابت صحيح من رواية ثلاثة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. أولهم ورواية أصح الروايات رواية سيدنا صهيب رضي الله عنه وأرضاه في المسند وصحيح مسلم وسنن الدارمي. وروايته في صحيح ابن حبان ورواه البيهقي في السنن الكبرى. ولفظ روايته عن نبينا على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه أنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا لا إله إلا الله. وروى الحديث إخوتي الكرام من رواية سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. روايته في المسند ومعجم الطبراني الأوسط ومسند البزار ومضروها في المجمع في الجزء العاشر صفحة 95. قال: رجاله رجال الصحيح. والحديث رواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسند كما في منحة المعبود في الجزء الأول صفحة 28. ولفظ رواية سيدنا سعد رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبت من قضاء الله للمؤمن، عجبت من قضاء الله للمؤمن، إن أصابه خير حمد ربه وشكر، وإن أصابته مصيبة حمد ربه وصبر. هناك حمد وشكر، هنا حمد وصدر. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وروى الحديث من رواية سيدنا أنس بن مالك وعليهم رواية صهيب وسعد وأنس رضي الله عنهم أجمعين. رواية سيدنا أنس في المسند انظروها في الجزء الخامس صفحة 24 من المسند. وأشار إليه البزار كما في كشف الأستار في الجزء الرابع صفحة 29 بعد أن خرج رواية سعد وتقدم معنا رواه البزار. قال: وروي الحديث عن صهيب وأنس، وروي الحديث عن صهيب وأنس. لفظ حديث المسند عن سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا للمؤمن لا يقضي الله له شيئا إلا كان خيرا له. عجبا للمؤمن لا يقضي الله له شيئا إلا كان خيرا له. وإسناد الحديث جيد صحيح كما نص على ذلك الإمام الهيثمي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربه. إخوتي الكرام، هذه روايات هذا الحديث: كل قضاء مؤمن خير له. وفي بعض روايات سيدنا سعد رضي الله عنه يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: والمؤمن يؤجر في كل شيء حتى في أكلته يرفعها إلى حين. وقال الله تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وتقدم معنا هذه الآيات وما يشبهها حتى نعلم علمه ظهور وانكشاف بعد أن علمناه علمه تقدير في الأجل. وأنزل الله في وقعة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمؤمن إذا امتحن صبر واتعظ، صبر واتعظ واستغفر، ولم يتشاغل بذل من انتقم منه. فالله حكم مقسط، ثم يحمد الله على سلامة دينه، ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون وخير له. هذا التعليق من الإمام الذهبي ذهب الخالق كما قلت ينبغي أن نعيه حول ما يحصل للإنسان من مصيبة وامتحان في دار المحنة والامتحان. نسأل الله الثبات وحسن الخاتمة، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. توفي هذا الإمام المبارك كما تقدم معنا سنة 79 و100، ودفن في المكان الذي حرص على البقاء فيه في المدينة المنورة على منورها صلوات الله وسلامه، وقبره معروف يزار رضي الله عنه وأرضاه في البقيع، الإمام مالك إمام دار الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. فتقدم معنا فضل من عاش فيها ومن دفن فيها سيشهد له نبينا عليه الصلاة والسلام ويشفع له. جزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا جزيلا.